بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. باسمكم مشاهدي الكرام واسم زملائي أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشويلي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، فحياكم الله صاحب الفضيلة.
الله يحييك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة سلمكم الله، يعني ونحن الآن في شهر الصيام، في شهر رمضان، الأسئلة كثيرة التي تتكرر وتسألون عنها في المفطرات. يعني بعض الناس أحيانا يسأل عن أشياء محددة، هذا يسأل عن البخاخ مثلا، بخاخ الربو، وآخر يسأل عن الإبر، والثالث عن البخور والمغذي إلى آخره. يعني هذه القائمة ربما لو عددناها يا شيخ لطال المقام، لكن نريد هل من قاعدة لضبط هذا الأمر في هل هذا يفطر أو لا، حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأوجب الله تعالى علينا الإمساك عن الأكل والشرب، فالأكل والشرب هو ما دخل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، مما يقصد منه أن يصل إلى الجوف أيا كان الذي يدخل. فكل ما يدخل إلى جوف الإنسان عن طريق فمه أو أنفه ويقصد إيصاله إلى جوفه فهو في حكم الأكل أو الشرب، سواء كان غذاء أو دواء، وسواء كان جامدا أكلا أو شرابا. وأما نعم، هذا شيء. ويلحق بالأكل أو الشرب ما دخل إلى الجوف من غير طريق الفم أو الأنف مما يكون مغذيا فقط، الأشياء التي تكون مغذية كالإبرة التي توضع في الوريد وتكون مغذية،
هذه مفطرة،
هذه مفطرة إذا كانت مغذية. ما عدا ذلك فإنه لا يفطر، فما يدخل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف ولا يقصد إيصاله إلى الجوف، وإنما يقصد أن يصل إلى الشعب الهوائية في الصدر ونحو ذلك، مثل بخاخ الربو ونحوه، فهذا لا يفطر لأنه لا يقصد إيصاله إلى الجوف. صحيح أنه دخل مع الفم أو عن طريق الأنف، لكن لا يقصد إيصاله إلى الجوف، فهو لا يفطر، ليس في حكم الأكل أو الشرب. كل ما يدخل إلى الجوف كذلك مما لم ينفذ عن طريق الفم أو الأنف ولا يقصد منه أن يكون مغذيا فلا يفطر، القطرة في العين، القطرة في الأذن، الإبرة في الوريد التي لا تكون مغذية، المراهم التي تستخدم، العطورات، لو أن شخصا استنشق عطورا ونحو ذلك فكل ذلك لا يفطر، إبرة التحاميم التي توضع من الأسفل ونحو ذلك، كل هذه لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا هي في معنى الأكل أو الشرب. التحليل، بعض الناس ربما أنه يذهب إلى المستشفى ليحلل عن السكر أو عن الدم، فصيلة الدم ونحو ذلك، كل هذا لا يفطر. ومثله أيضا لو احتاج الشخص لأخذ إبرة مسكنة، يحتاج أن يأخذ إبرة مسكنة مثلا أو إبرة دواء وليست إبرة مغذية، فهذه لا تفطر لأنها لا يقصد أن تكون في معنى الأكل أو الشرب الذي هو الغذاء للجسم.
نعم، لكن يا شيخ الآن مثل ما يؤخذ عن طريق المغذي كصفائح دموية، الدم إلى آخر، هذا لا يفطر لأنه ليس،
إذا كان مغذيا، الإبر المغذية هذه المغذي هذا الذي يفطر. وأما مثلا إذا أعطي إبرة مضاد مثلا فهذه لا تفطر، لكن لو أعطي مثلا دم يعني يحتاج إلى دم، ففي الحقيقة الدم هو المقصود من الغذاء، لأن الغذاء يتحول في الجسم إلى دم، جزء كبير منه تمتصه الشرايين ويعني يدور ضمن الدورة الدموية للإنسان. فإذا أخذ دما على سبيل أن يكون مزودا لنقص فيه مثلا من حديد أو هيموجلوبين ونحو ذلك، فإنه يعد ذلك مغذيا ويفطر به.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخ وبارك فيكم. من الأسئلة هنا أختنا غزال تقول: هل تستطيع قراءة القرآن عن طريق الأجهزة؟ تقول وهي حائض، هي حريصة تقول في رمضان حتى لا تفوتها ختمة رمضان.
نعم يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من دون أن تمس المصحف، والجهاز هذا جهاز الجوال أو الجهاز الآيباد ونحوها كل هذا لا يعد مصحفا، ولو كان أو كانت صفحة المصحف ظاهرة في شاشته، لأن المصحف هو اسم لذاك الكتاب الذي تكون آيات القرآن، الآيات القرآن بين دفتيه، وما عداه لو كتبت الآيات مثلا في لوح أو كتبت في جهاز أو كتبت مثلا على سبورة أو غير ذلك فلا حرج في أن تمسه المرأة وهي حائض، لأن المرأة ممنوعة من مس المصحف حال حيضها، ممنوعة من مس المصحف لا من قراءة القرآن.
نعم.
يجوز لها أن تقرأ القرآن. وأما الحديث المروي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يقيس المرأة الحائض على الجنب، الجنب ممنوع حتى من قراءة القرآن، لا من مس المصحف ولا من قراءة القرآن، فبعضهم يقيس عليه المرأة الحائض، ونقول هذا قياس مع الفارق، لأن من عليه جنابة يستطيع أن يرفع حكم الجنابة عن نفسه بالاغتسال، بخلاف المرأة الحائض فإنها لا تستطيع أن ترفع عن نفسها حكم الحيض، كذلك مدة الجنابة قصيرة في العادة بخلاف فترة الحيض فإنها تطول، وتتضرر المرأة بتركها للقرآن وبعد أهلها عنه، وكذلك ربما تنسى بعض محفوظاتها، فالقياس هنا على الجنوب قياس مع الفارق، فلذا كان أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من دون أن تمس المصحف، فتقرأه من خلال جهاز الجهاز مثلا إذا كان مخزنا في جهاز، لأن هذا لا يعد مصحفا، أو من الممكن أن تأخذ مصحفا ولا تمسه بيدها، تقلبه مثلا بقلم أو بعود ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا الأخ أنس هو سؤاله طويل، هو ملخصه يسأل عن كيفية السعي للمعتمر، يقول عندما يفرغ من طوافه ويذهب للسعي، يقول أرى تباينا بين الناس في كيفية السعي يا شيخ.
السعي صفته واضحة، أن يبدأ من الصفا
نعم.
وينتهي بالمروة فهذا شوط، ثم من المروة إلى الصفا هذا شوط ثاني
نعم.
ويكمل سبعة أشواط ذهابا و إيابا
نعم. والبداية يا شيخ
في البداية عند البداية في بداية كل شوط
نعم،
في بداية كل شوط سواء الشوط الأول أو الشوط نعم. الثاني أو الثالث أو الرابع إلى السابع، في بداية كل شوط يقف يصعد قليلا
نعم.
في المرتفع، يعني لا يلزم أن يصل إلى الصخرات، وإنما يصل إلى المرتفع فقط إذا إلى مكان الحناء هذا، فيقف هناك ويرفع يديه ويتوجه إلى الكعبة ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو من خير الدنيا والآخرة، يكرر ذلك ثلاثا.
هل يكبر يا شيخ؟
نعم له يكبر، يشفع له أن يكبر ثلاثا نكون
نعم.
تكبره ثلاثا نعم.
أحسن الله إليكم جزاكم خيرا. هنا شيخ الأخ محمد يقول هو سأل عن قضية تلبس الجن بالإنس إلى آخره والرقية الشرعية، يقول هناك من لا يؤمن بهذا يا شيخ.
فيما يتعلق بالرقية الشرعية هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عليه الصلاة والسلام أن القرآن شفاء
نعم.
وقد ثبت في الصحيحين أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا واديا في مكان وادي عند قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، يعني طلبوا منهم طعاما فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك القوم فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم هل لديكم من راق؟ فقالوا نعم لدينا راق، وكان أحد الصحابة قارئا للقرآن ويجيد الرقية، فقرأ عليه رقاه في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة، فقام كأنما نشط من عقال، يعني طيبا معافى ليس به بأس، فأكرموهم وضيفوهم. فهذا الحديث دليل على أن الإصابة بالأمراض التي يكون سبب علاجها القرآن ثابتة، وأن القرآن شفاء، والله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أن القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء لأمراض القلوب ولأمراض الأبدان. أمراض القلوب التي هي الشبهات والشهوات والغل والحسد والنفاق والكفر والانحراف عن دين الله تعالى، فعلاجها بالقرآن الكريم، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى من خير الدنيا والآخرة. وعلاج كذلك لأمراض الأبدان التي هي يعني أسقام أمراض قد تكون معروفة وقد لا تكون معروفة، فالتداوي بالقرآن مشروع، كما في هذه القصة التي ذكرناها قبل قليل، وهي قصة النفر الذين كان معهم صحابة جليل أبو سعيد الخدري، وقرأوا على سيد ذلك القوم الذي نذر بفاتحة الكتاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا هو الصحابي لما قرأ عليه وآتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال وما يدرك أنها رقية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ على نفسه كل ليلة بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، والذي أنزل الله تعالى في حقه قوله والله يعصمك من الناس. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يداوم على قراءة هذه المعوذات، وهذا يعد رقية يرقي بها الإنسان نفسه. لكن الحقيقة الرقية إنما هي مشروعة إذا كانت وفق المنهج المشروع، بأن تكون بآيات الله والأدعية الواردة والأذكار الواردة، لا تكون بطلاسم وكلام غير مفهوم، وألا يعلق القلب الإنسان قلبه على بالراقي، وإنما يعلق قلبه بالله تعالى. وأفضل الرقية أن يرقي الإنسان نفسه بنفسه، ما يحتاج إلى أن يذهب إلى راقي أو يذهب إلى شخص متخصص بذلك، لأنها أصبحت الآن تجارة. والناس الحقيقة في تصرفاتهم وتعلقهم بهؤلاء الرقاة يضعف توكلهم على الله تعالى، ولذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام التحذير عن مثل ذلك، وأن هذا من أسباب الحرمان من أن يكون الشخص من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فإن عليه الصلاة والسلام ذكر صفاتهم أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، معنى قوله لا يسترقون يعني لا يعلقون قلوبهم على الرقاة، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم وفي قلوبهم تعلق بأولئك الرقاة، إما لثقتهم بهم ثقة تزيد على توكلهم على الله تعالى، أو لأن أولئك الرقاة ربما لا يسيرون على المنهج المشروع بالرقية الثابتة بالكتاب والسنة. فهنا نقول الرقية في هذه الحال أصبحت محظورة وتحرم الإنسان من أن ينال هذه الخيرية. أما الرقية المشروعة أن يرقي الإنسان نفسه إن احتاج إلى أن يرقيه غيره من دون أن يعلق قلبه به، فهذا لا بأس به، ولا يخرجه بإذن الله عن أن يكون من 70,000.
نعم أحسن الله عليكم جزاكم خير. لدينا استأذنك صاحب الفضيلة في أن نستعرض أسئلة الإخوة هنا، الإخوة يعرضونها لنا الآن.
فضيلة الشيخ، هناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل هذا الحديث ينطبق على كل من يقف مع الإمام حتى ينتهي من صلاته؟
ما السنة الذي يراه الشيخ في عدد الركعات في صلاة التراويح ودعاء القنوت؟
إذن شيخ، هنا السائل الأول سأل عن الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يقول هل ينطبق هذا على كل من وقف وراء الإمام وصلى؟
نعم، خير الله واسع فضله، لا 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 يضيقه أحد. كلمة من قام هذا عام، يشمل الذكر والأنثى، يشمل الصغير والكبير، يشمل الإمام الذي يطيل في صلاته والإمام الذي يقصر في صلاته، كلهم يشملهم هذا الحديث. فمن قام مع الإمام من أول صلاة القيام، من أول التراويح، وحتى سلم الإمام من الوتر فيكتب له قيام ليلة. قد يقول شخص هل يعني هذا إني إذا صليت خلف إمام مقدار صلاة التراويح لا تتجاوز مثلا ساعة، وإمام آخر ربما صلاة التراويح عنده تصل إلى ساعتين، هل يعني أن الاثنين في الفضل سواء؟ نقول لا، كلاهما أدرك أنه قام ليلة، لكن زيادة الركعات وطول القيام له مزيد فضل عند الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة طول
القنوت طول القيام فيها، فكلما طال في الصلاة زاد أجره مع كون كلا الشخصين قد أدرك فضيلة إدراك قيام ليلة واحدة.
نعم. وبعض الناس يا شيخ أحيانا يتكاسل، يعني تجد أنه ما شاء الله يعني فيه من النشاط وأيضا الشباب إلى آخرة، لكنه يا شيخ أحيانا في صلاة التراويح ربما لا يقوم حتى يركع الإمام، يعني يتثاقل يا شيخ، في حين أنك قد تجده خارج المسجد ربما وقف لساعتين أو ثلاث يتحدث مع أحد.
هذا أدرك القيام. نعم. بالأشكال، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لكنه حرم نفسه خيرا كثيرا وهو إدراك تكبيرة الإحرام. وإدراك تكبيرة الإحرام بحد ذاتها فيها خير كثير، ومن يدرك تكبيرة الإحرام هو من يكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام.
نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. السؤال الثاني لأخينا السائل الثاني، سأل عن السنة في عدد الركعات بالنسبة لقيام الليل صلاة التراويح تحديدا.
قيام الليل مفتوح للإنسان أن يصلي ما شاء ويختم صلاته بركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، يعني صلى ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، 16 ركعة، 20 ركعة، يختمها بركعة واحدة بعد ذلك. لكن ما أفضلها؟ لو قال ما هي السنة الأفضل فيها، نقول الأفضل أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فإذا اقتصر على 11 ركعة فقد أصاب الأفضلية في صلاة الليل.
أحسن الله إليكم. إذا مشاهدي الكرام فاصل نواصل بعده.
ولا نستهدي فيهمدون الصواب
أهلا بكم وحياكم الله وحيا الله ضيفنا الشيخ الدكتور يوسف، حياكم الله شيخ.
الله حيك.
إذا شيخ، هنا أختنا هبة تسأل عن الذي غش في امتحانات الجامعة، تقول هل يدخل الحرام على رزقه إذا عمل بشهادة التخرج؟
إذا تاب الشخص من صنيعه ذلك من غشه في السابق فلا يدخل الحرام في عمله، وإن كان يحتاج إلى شيء من التدريب لأجل مهارات يكتسبها في ذلك العمل فعليه أن يدرب نفسه حتى يكون بالفعل قد يعني قام بالعمل الذي يسند إليه على خير وجه. والشهادة السابقة التي أخذها هذه عليه التوبة من الله تعالى، التوبة إلى الله تعالى مما فعله من غش سابق، والندم على ما مضى، والعزم على ألا يعود، وأن يكون صادقا في توبته تلك، وعمله إن شاء الله تعالى مباح.
أحسن الله إليكم. الأخت ليلى تقول: ما الأفضل للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها أم في المسجد، وهل تنال نفس أجر الجماعة إذا صلت في بيتها؟
الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذا صلت المرأة في بيتها فقد كسبت قيام ليلة ونالت أجر قيام رمضان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحرج في أن تصلي في المسجد مع جماعة المسلمين وهي مأجورة بذلك، وتكون قد أدركت القيام بذهابها. هذه الأفضلية التي نقولها في صلاة المرأة في بيتها إذا كانت المرأة تعلم من حالها أنها إن جلست في البيت صلت، لكن أحيانا يكون الشيطان حاضرا في مثل هذه الحال، يقول المرأة أفضل لك أن تصلي في البيت، وإذا جلست في البيت انشغلت مرة بالجوال ومرة مع الأولاد ومرة بالطبخ ومرة يعني اتصال وغير ذلك. فهنا نقول يعني في مثل حال هذه المرأة إذا كنت ترين من حالك أنك تتشجعين في الذهاب إلى المسجد فالأفضل أن تذهبي إلى المسجد وتصلي مع الجماعة حتى لا تخسري الصلاة بالكلية.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. انتقلت الصلاة أمة الله من تونس، تفضل يا أمة الله.
ألو.
تفضل يا أختي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
دي سؤال رمضان كريم أول شيء، ودي سؤالين. أول سؤال عن صلة الرحم، هل يؤذونك أقارب زوجي أو أقارب عائلتي، أبي أو أمي أو أصيلهم ويقطعونني، فهل علي بصلتهم دائما مهما يفعلون، أم أتجي بالجلوس منزلي وأسأل عنهم بالهاتف كصلة الرحم؟
نعم. طيب السؤال الثاني، لحظة تسألين يعني
أنا لا أعبر الرؤى
أختي يا أمة الله،
ليس رؤية يعني.
طيب طيب ما السؤال؟
هل هي حقيقة أم ليس حقيقة؟ لا أفهم تفسير أنا.
طيب السؤال أمة الله،
بعد صلاة الفجر يعني نمت فكأني في منزل حماتي، أم زوجي توفاها الله يا
ما أختي يا أمة الله،
وعندي سياح ونواح وكذا، فنزلت وأفضل مع الأمر، قالوا لي أن رسول الله عليه وسلم توفي.
على كل حال يعني هذه هي تأويل، يعني شبه ما تكون هي تريد تأويل لها.
نعم تعبير
إيه. فالبرنامج هو برنامج إفتائي، أنا أعتذر إليك أختي أمة الله، شكرا لك. الأخ فهد من السعودية، تفضل أخي فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي فهد.
سؤال يا شيخ، سؤالين.
الأول
هل أصلي المنزل في ماذا بصلاة الظهر؟ هذا واحد.
السؤال
الثاني،
هو قيمة الآن وقيمة الصلاة الظهر ماذا أفعل؟ أدخل بنية المنزل أم أنت تذهب حتى الصلاة؟ أها. طيب. طيب. السؤال الثاني، اليد هي شكل الحيرة غير الصلاة الظهر، هذه الحيرة. شكرا لك، شكرا أخي فهد. طيب صاحب الفضيلة هل يعني أمة الله من تونس؟ طيب عذرا شيخ، الأخت محمود من الإمارات، تفضل يا محمود حتى أنا أطيل عليها. تفضل يا محمود، عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
مبروك عليكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك وتقبل منا ومنك.
يا شيخ لو سمحت بغيت أسأل. أتكلم؟
إيه نعم تفضل، أنت على الهواء تفضلي.
بغيت أسأل إذا صارت لك صفة كبيرة وإحنا كنا صغار قطعنا الصلاة والصيام ونذكر مدة التحديد. فشوفكم يا شيخ.
يعني كنت قد بلغتي؟
أذكرني أنا بلغت وكنت صغيرة يعني، وكنا حتى أحيانا ما نكمل صيام اليوم.
طيب تسمعين؟ طيب واضح تسمعين توجيه الشيخ أختي محمد، شكرا لك يا محمد. شيخ أمة الله من تونس سألت عن صلة الرحم، تقول هناك بعض الأقارب قد يصلك منهم أذى وتعاني منهم، تصلهم وهم لا يبادلونك التواصل والصلة يقطعون، تقول هل أستمر في صلتهم أم أكتفي بجلوس في منزلي وأتواصل معهم وأسأل عنهم هاتفيا؟
نقول يا أختي أمة الله استمري في التواصل معهم، وأنت بإذن الله معك الله سبحانه وتعالى ينصرك ويؤيدك ويحفظك في مواصلتك للتواصل معهم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال عليه الصلاة والسلام لئن كان كما قلت لكأنما تسفهم المل، يعني الطماد الحار، ولا يزال معك من الله نصير عليهم ما دمت على ذلك. فأنا أقول لأختي عليك أن تواصلي ذلك واستمري، وبعون الله تعالى ستجدين العون والتوفيق والتيسير من الله تعالى، لأن الصلة الحقيقية هي التي تكون مع القطيعة مع الهجران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافأة الذي إذا وصلت رحمه وصلها. بعض الناس يقول أنا هذا يزور أنا بزوره، أما اللي ما يزور يقول ليش أزوره، هذا ما عمره رد عليه جميل. هي الصلة الحقيقة ليست مكافأة، قال إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فهذا هو الواصل الحقيقي الذي إذا وجد هجرانا وجد قطيعة وجد أذية من الآخر قابل ذلك بالإحسان، وليس ذلك ضعفا وليس ذلك هوان، بالعكس هذا هو القوة الحقيقة، أن يستطيع الإنسان أن يتغلب على نفسه ويتغلب على الآخرين بأن يأخذ بأمر الله تعالى وتوجيهه ويصل رحمه مع أنه يسيء إليه.
نعم، أحسن الله إليكم. لكن يا شيخ هناك بعض الناس يعني يتحججون ويقولون، يعني سأقولها بوضوح وصراحة، يقول أنا مثلا سألت طلبة العلم وقالوا بأن صلة الرحم تتحقق بإرسال رسالة عبر الجوال مثلا، فلماذا أنا أكلف نفسي طالما أنني هنا أنا أعد واصلا لرحمي؟
يعني صلة الرحم ليست على درجة واحدة، يعني الأخ والقريب جدا هذا لا يكفي فيه الصلة بالجوال، بل لا بد من المشاهدة، لكن القريب البعيد مثلا ابن العم البعيد مثلا هذا يكفي فيه مثلا أن ترسل له رسالات أو تتصل بالجوال ونحو ذلك. فالصلة لا يمكن أن تقدر بنمط معين، يعني هل صلة الشخص لأخيه أو نقول أقرب من للأب أو الأم مثلا هذا صلة وبر، هل نقول يكفي فيه الاتصال مع أنه في نفس المدينة مثلا؟ هذا يختلف. فالصلة تتفاوت ما بين درجة القرابة، بعض الناس لابد من المشاهدة والجلوس وزيارة ما بين البينة والأخرى، وبعض الناس يكفي معه الاتصال وإرسال الرسالة، أيضا تتفاوت بحسب القرب والبعد. صلة من هو في نفس المدينة ليس كصلة من هو في مدينة أخرى، أيضا تتفاوت من حيث المدة، بعض الناس يكفي أن تصله مثلا مرة في الشهر أو مرة في الشهرين بعيد وربما في المناسبات فقط، لكن بعض الأقربين الإخوة والأخوات والأعمام ونحوهم تكون درجة التواصل أقرب.
نعم حسن تحسن الله عليكم. الشيخ الأخ فهد من السعودية يقول بأنه دخل إلى المسجد لأداء صلاة الظهر ولم يكن قد صلى الفجر، يقول في هذه الأثناء أقيمت صلاة الظهر، ماذا عليه يا شيخ؟
أما إذا كانت قد أقيمت صلاة الظهر، نعم. إذا أقيمت صلاة الظهر فإنه يدخل مع الإمام بنية صلاة الفجر، لا يقدم صلاة الظهر على العصر على الفجر، فيدخل مع الإمام بنية صلاة الفجر، وإذا قام إلى الإمام إلى الركعة الثالثة يجلس هو ثم يأتي بالتحيات ويسلم ثم يقوم ويدرك مع الإمام ركعتين، فإذا سلم الإمام أتم صلاته أربعا، صلاة الظهر أربعا، هذا إذا دخل إلى المسجد والإمام وقد أقيمت صلاة الظهر. أما إذا كان كمسألة في حالته الأولى أنه دخل والإمام يؤذن مثلا أو لم تقم الصلاة، فإنه في هذا الحال يكون في ناحية المسجد ويصلي صلاة الفجر أولا ثم يدخل مع الإمام في صلاة الظهر، وهو هنا الحقيقة تنبيه ما دمنا في رمضان.
نعم،
ونجد الآن الاضطراب في النوم لدى كثير من الناس، ربما يفوتهم صلاة الفجر ربما تفوتهم صلاة الظهر، لأن بالتأكيد على أهمية الصلاة والمحافظة عليها في وقتها، وأن الصلاة مقدمة على الصيام، فالصلاة هي الركن الثاني، إقامة الصلاة والركن الثاني من أركان الإسلام، والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام. فأتعجب الحقيقة من أناس يجتهدون في صيامهم ويفرطون في صلاتهم، فتجد أنه يصلي صلاة الظهر مع صلاة الفجر مع الظهر مع العصر يصلونها جميعا، وهذا خطأ الحقيقة. لا بد من المحافظة على الصلوات في أوقاتها، إذا نام الشخص يركب المنبه يجعل بعض أهله يوقظه عند وقت الصلاة لا يؤخر الصلاة عن وقتها فيصليها في وقتها والرجل يصليها مع جماعة المسلمين، وهذا من تمام الصيام، هذا من يعني كمال صيامه، وحري به أن يكون ممن ناله قوله عليه الصلاة والسلام ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام ليس مجرد الإمساك عن المفطرات فقط، الصيام هو إمساك عن المفطرات وأداء للواجبات التي أمر الله تعالى بها من صلاة وزكاة وغير ذلك، وإمساك عما حرم الله تعالى من مما ليس مفطرا كمشاهدة المسلسلات المحرمة والاستماع إلى ما حرم الله تعالى من موسيقى وغير ذلك.
أحسن الله إليكم. لكن شيخ أحيانا بعض الناس قد يعني يتكاسل أو يتساهل في الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة العشاء ويسمع يعني صلاة أقيمت ويقول بأني سأدرك الجماعة، تقول كيف تدرك الجماعة؟ يقول الإمام يصلي التراويح أنا أدخل معه بنية العشاء وهنا أدركت الجماعة، مثل هذا يا شيخ؟
هذا فوت على نفسه الفريضة ليدرك نافلة، يعني ترك ما هو أفضل لإدراك ما هو مفضول، وهذا خطأ كبير. صلاة الفريضة في مع الإمام أفضل من صلاة التراويح، ولا تقارن النافلة بفريضة. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأفضل شيء يتقرب به الإنسان ربي أن يحافظ على الصلوات في وقتها مع جماعة والتي هي الفريضة. وأما التراويح فهو لو لم يصليها أهون مما فرط في صلاة الفريضة. ومن أدرك صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، هذا شامل في رمضان وفي غير رمضان. ومن صلى صلاة الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.
أحسن الله إليكم. هنا سؤال الشيخ من أحد الإخوة وهو مشابه لسؤال أخينا فهد، يعني يقول بأنه كان مسافرا وعندما وصل إلى مطار إحدى الدول يقول أراد أن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، يقول قال لي أحد الإخوة بأني سأصلي العشاء ثم نصلي المغرب.
لا خطأ، يعني دائما يجب مراعاة الترتيب ما بين الصلوات.
نعم.
حتى ولو كانت الصلاة مجموعة تصلى في الصلاة الثانية في وقت الصلاة الثانية، فلو أراد أن يجمع المغرب والعشاء في وقت العشاء فيبدأون أولا بصلاة المغرب ثم بصلاة العشاء. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، فبدأ أولا بصلاة المغرب ثم بصلاة العشاء.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ صلاح الطويري يقول يسأل عن إمام يقول بعد الانتهاء من صلاة الفجر وبعد الأذكار يستقبل القبلة ويدعو.
هذا العمل ليس مشروعا ولم يكن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح كان إذا سلم من صلاته أقبل على الناس بوجهه وذكر الله تعالى. أما ما يفعله البعض من التوجه إلى القبلة أو الدعاء الجماعي الإمام مع المأمومين فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. أنا أريد أن أرجع إلى السؤال السابق، سؤال الأخ الذي قال يقول نزل في مطار وقال له أحد الإخوة نبدأ بصلاة العشاء، نقول صلاتهم السابقة التي صلوها لا يلزمهم إعادتها لأنهم قدموا صلاة العشاء على صلاة المغرب جهلا بالحكم، والترتيب ما بين الصلوات يغتفر فيه في تركه في حال الجهل. لكن في المستقبل نقول هذا خطأ، في المستقبل لا بد أن تبدأ أولا بصلاة المغرب ثم صلاة العشاء.
أحسن الله إليكم. إذا مشاهدي الكرام فاصل ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم ثانيا. إذا نعود للأسئلة هنا يا شيخ، هنا أحد الإخوة يقول بأنه يعمل خارج المدينة مسافة 120 كيلومتر، يقول أذهب يوميا للعمل، يسأل عن حكم الصيام والصلاة.
نقول من يقطع هذه المسافة فهذه المسافة تعد في العرف سفرا، فله أن يترخص برخص السفر من القصر ما بين من قصر الصلاة الرباعية والجمع ما بين الصلوات، وله أن يترخص أيضا بالفطر في رمضان، وإذا أفطر فيلزمه أن يقضي بعدد الأيام التي أفطرها بعد خروج رمضان.
أحسن الله عليكم. هنا أحد الأخوات تسأل عن الاستحمام، تقول هل يفسد الصيام؟
لا، الاستحمام لا يفسد الصيام، لكن لا يتعمد الشخص وهو يستحم أن يدخل الماء إلى فمه.
أحسن الله عليكم. سؤاله الثاني عن قول ما شاء الله تبارك الله، تقول هل من بأس في قولها؟ هي وضعت تبارك الله بين قوسين.
لا، العبارة
تبارك الله هذه
الله سبحانه وتعالى قد تبارك هو قد تبارك سبحانه وتعالى وتبارك يا الجلال والإكرام، فلا حرج في الإتيان بهذه العبارة.
سؤال ثاني تقول كيف يتم احتساب أيام الشهرية، مثلا تكون بدايتها المغرب وفي مغرب اليوم الثاني يكمل يوما،
كيف بدأت المغرب
نعم
وفي اليوم الثاني
نعم، هل تسأل عن احتسابها، هل هذا يعد يوما واحدا يا شيخ؟
نعم، بالنسبة للدورة الشهرية.
نعم،
هذه تعد يوما، لكن هي قالت أنه يعني جاءت الدورة قبل المغرب أو بعد المغرب؟
تكون بدايتها المغرب، تقول يبدو أنها قبل المغرب.
لا، إذا كان قبل المغرب فهذا يفسد صيام اليوم كله.
نعم.
يعني متى ما جاءت الدورة للمرأة ولو قبل الغروب بلحظة واحدة فصيامها لذلك اليوم يفسد كله. أما إذا كانت الدورة قد بدأ معها الدم بعد غروب الشمس فهنا نقول ذلك اليوم صيامها صحيح وتحسب يوما إلى غروب إلى مثل ذلك الوقت من اليوم التالي، هذا يعد يوما كاملا.
أحسن الله إليكم. الأخ سعود بن مطلق يقول في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يقول لماذا عبر عن التوحيد بلفظ الإيمان ولماذا لم يقل توحيدهم؟
التوحيد هو الإيمان، والله سبحانه وتعالى في كتابه يعبر عن المتبعين له المؤمنين به الموحدين بالمؤمنين. ولذا قال سبحانه الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن المؤمنين والمؤمنات في كافة يعني معظم آيات القرآن يعبر عن متبعي النبي صلى الله عليه وسلم الناجين يوم القيامة بالمؤمنين. فلذا جاء التعبير هنا بالإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم المراد به هنا الشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية شق عليهم ذلك وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه. يعني إذا كان كل واحد منا قد يقع في المعصية وتغلبه نفسه يغلبه الشيطان يغلبه هوى فيقع في المعصية فهذا الجزاء الذي هو الأمن والهداية في الدنيا والآخرة قد لا يكون متحققا له. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يقصد لقمان عليه الصلاة والسلام إن الشرك لظلم عظيم.
السلام عليكم شيخ. أختنا أم محمود من الإمارات تقول بأنها عندما كانت صغيرة وكانت قد بلغت تقول بأنها فرطت وأفطرت بعض الأيام وتركت الصلاة لبعض الأيام, ماذا عليها الآن يا شيخ؟
نقول عليها التوبة الصادقة إلى الله تعالى والندم على ما مضى والعزم على أن لا تعود, ولا يلزمها قضاء ما فات, لأن ما فعلته في تركها للصلاة وتركها للصيام كان ذلك عن عمد ولم يكن ذلك عن نسيان أو خطأ, ومثل ذلك كفارته التوبة الصادقة إلى الله تعالى. ومن تاب توبة صدق إلى الله تعالى فإن الله يبدل تقصيره وسيئاته التي كان قد ارتكبها في حال جهله وفي حال ظلمه وعصيانه يبدلها الله سبحانه وتعالى حسنات له. والذين لا كما أخبر الله تعالى في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فنقول للأخت السائلة ولجميع الإخوة كلنا ذلك المقصر, كلنا من وقع في هفوة, كلنا من يعني فرط في أمر واجب عليه, فلنبادر بالتوبة في شهر التوبة في هذا الشهر شهر التوبة والغفران والعتق من النيران, ولنرجو ونطمع بالجزاء الجزيل من الرب الكريم بأن يبدل الله تعالى ما كان منا من هفوات وتقصير وسيئات يبدل الله تعالى حسنات تكون في ميزان العبد يوم القيامة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا نأخذ أيضا بعض الأسئلة التي أرسلت عبر تويتر وستعرض على الشاشة هنا الآن. هنا أحد الإخوة يا شيخ يقول إذا تضاربت في نهار رمضان هل أكون مفطرا أم لا؟
لا ما يكون مفطرا, لكنه الشخص إذا ضرب أحدا أو سابه أو قاتله يعني مقاتل المقصود مقاتل المقاتل يعني الصراع معه فهذا مما ينقص من أجله ينقص من أجل الصائم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وينبغي على الإنسان أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة في رمضان وأن لا يقابل الإساءة بالإساءة وبالأخص في رمضان. وأن يعني ربما مع الصيام بعض الناس نفوسهم تكون تتغير ويتعاملوا بغلظة وشدة مع الآخرين فهذا خطأ. إن قابلنا أناسا من أولئك لا نبادلهم بالغلظة نفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم.
أحسن الله إليكم. إذن ونأخذ أيضا سؤال آخر يعرضه الإخوة. كوثر عمار يقول من أكل شيئا خلال صيامه وهو غير متعمد ثم أتم صيام يومه فهل عليه أن يقضي يومه ذاك بعد رمضان أم ليس عليه القضاء؟
ليس عليه القضاء لما ثبت في الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كان قد أكل أو شرب نسيانا فصيامه صحيح.
أحسن الله إليكم. إذن أنا أكتفي بهذين السؤالين وأعود هنا لأسئلة الإخوة. الأخ فهد الشيخ كان قد سأل عن يقول هل هناك من أدعية يقول هو يعاني من شيء يبدو أنه يحتار في أمور كثيرة وقال لديه الحيرة هل من أدعية تساعد على ذلك؟
ليس هناك أدعية للحيرة بخصوصها, إنما المشروع هو دعاء الاستخارة وكأنه يفرق ما بين الحيرة
نعم.
والاستخارة. نقول الاستخارة فيها ميزة، وهي أن العبد إذا عزم على أمر فالله سبحانه وتعالى يوفقه بذلك الأمر. فإذا كان الشخص محتارا لا يدري هل يقدم أو لا يقدم، فنقول إذا هممت بأي من الأمرين صلي صلاة الاستخارة، وبإذن الله تعالى الله إما أن يوفقك إما أن يعني يهيئ لك أن تقدم على ذلك الأمر فتكون الخيرة لك، أو يصرفك عن ذلك الأمر فتكون الخيرة أيضا لك في صرفك في صرفه لك عن ذلك الأمر. ودعاء الاستخارة معروف، وأن يصلي ركعتين ثم بعد السلام يدعو بالدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي ذلك الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فسواء أقدم أو أحجم فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له بإذن الله ما هو الخير والأفضل له.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. هنا الأخ أبو مهند يقول: هناك قول بأن صلاة المسافر لمن يقيم 4 أيام أو أقل، فهل تشمل 4 أيام يوم القدوم والمغادرة؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، مقدار المدة التي إذا قامها الشخص في بلد يعد مقيما. والذي يظهر لي في هذه المسألة أن ذلك لا يتحدد بأربعة أيام ولا بثلاثة أيام ولا بأقل أو أكثر، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف.
نعم.
فبحسب العرف، إذا كان يعد ذلك الشخص في العرف مقيما فيأخذ حكم المقيم، وإن كان يعد مسافرا فيأخذ حكم المسافر. كيف نستطيع أن نميز يعني بالأعراف؟ نعرف أن الأعراف تتفاوت. نقول إذا كان الشخص يقيم في بلد في شقة مثلا مفروشة من الشقق المفروشة الآن أو في فندق، فهذا في العرف يعد مقيما، يعني ليس لا ينوي الإقامة، هذا يعد في العرف مسافرا لأنه لا ينوي الإقامة الدائمة في ذلك البلد. أما إذا كان قد اشترى بيتا أو استأجر بيتا أو اشترى مثلا استأجر بيتا أو شقة لمدة طويلة العقود السنوية ونحو ذلك، فهذا يأخذ حكم المقيم، وإن كان ينوي يعني ولو كان ينوي أن يجلس لسنة أو سنتين أو ثلاث فهذا له حكم المقيم، ليس له أن يترخص برخص السفر.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هنا يا شيخ إحدى الأخوات تقول بأنها تعمل كمهندسة، تقول: علما بأن عملي فيه اختلاط مع الرجال، ما توجيهكم؟
إذا كان عمل المرأة فيه اختلاط مع الرجال فهذا فيه فتنة ظاهرة، كونها تبقى معهم، لكن لا سيما أن طبيعة عملها أنها مهندسة.
نعم.
ومثل هذا أعمال الهندسة يعني ليست مناسبة للنساء، فكونها تبحث لها عن فرصة أخرى بعيدا عن الرجال.
نعم.
ويعني لا تقع في المحظور الشرعي، فهذا هو الذي أنصحها به.
أحسن الله إليكم شيخ. تقريبا الدقيقة الأخيرة، هنا أحد الإخوة يقول أنه كان مسافرا بسيارته وكان في دولة أجنبية لا تكثر فيها المساجد، يقول: دخل وقت صلاة المغرب ثم العشاء ولكنني لم أتوقف لأداء الصلاة، فواصلت طريقي لبضع ساعات حتى وصلت محل إقامتي، فهل يجب علي عند الوصول أن أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا أم أجمع فقط؟
لا، يعني ما دام وصل إقامته محل إقامته فإنه يجمع فقط من دون أن يقصر.
نعم.
الصلاة، لأنه حسب ما ذكر أنه وصل إلى محل إقامته. فهنا نقول متى ما وصل الشخص إلى بلده فتنقطع عنه رخص السفر والتي منها القصر، فيصلي المغرب والعشاء جمعا من دون قصر.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذن مشاهدي الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، وبارك في علمه وعمله ونفع به. شكر الله لكم.
شكر الله لكم، بارك الله.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. يمتد الشكر للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله.